طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، جواب سؤالين. سؤال من أخ يقول وفقه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ممكن توضيح عن كل ما يتعلق بالأرض والشمس والقمر والسماء وذكر الآثار الصحيحة؟ طيب، وسؤال آخر في نفس السياق والنمط يقول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يكثر الجدل اليوم حول الأرض وحجمها وشكلها، ورأيتهم منقسمين إلى قسمين. طبعا هو كاتب منقسمون، الصحيح منقسمين، وهينا حتى أنا ألح بسيطة، لكني أنا أحاول أصحح إذا اكتشفت اللحنة، أليس كذلك؟ قسم يقول أنها ذرة غبار في الفضاء والشمس أكبر منها والنجوم والمجرات، وقسم يعارضهم بأنها لا يعارض القرآن، فهي كبيرة عظيمة وتقرن بالشمس دائما، والجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وأنها خلقت في يومين، ويوم عند ربك كألف سنة مما تعدون، والبعض يقول بسطحيتها وكذا إلى آخر السؤال، وتكلم عن مسألة السطحية. مسألة السطحية والكروية عندي جواب مطول أرسلنا للأخ، نرسله للأخ إن شاء الله. لكن لنتحدث عن هذا الشغل الشاغل لكثير من الشباب، أنهم ما شكل الأرض، ما شكل الشمس، ما شكل كذا. والحقيقة أن الوارد في النصوص هو تقريب لأذهان الناس لبيان عظيم نعمة الله عز وجل ولبيان عظمته سبحانه وتعالى. وهناك كتاب اسمه العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني، جمع فيه فأوعى من آثار السلف الكرام رضوان الله عليهم في أمر الشمس والقمر والسماوات وغير ذلك. لما تكلف الفلكيون المعاصرون الدخول في أمور، هذه الأمور ليست من مقدور البشر الدخول فيها، فوضعوا نظرية لتكون الشمس ونظرية لتكون القمر ونظرية لكذا، وهذه النظريات ولي مادة اسمها التحذير من التسليم للنماذج العلموية، هذه وضعناها سنضعها إن شاء الله للناس، وأيضا لقائمة وريني نفسك. هذه النماذج، هذه المواد مهمة جدا في بيان، غير أن الإشكال الذي وقع أنه جاء أناس وعارضوهم، وكانت هذه المعارضة فيها من الشطط ما فيها، وحاولوا أن يوجدوا نحو من النظريات الإسلامية من خلال فهمهم الخاص النصوص، وهكذا يقولون أن القرآن يخالف كذا وكذا، والواقع أن الذي يخالف هو فهمه للقرآن. فأولا عليك أن تتأكد من وجود تعارض بين هذا النص الذي هم يستدلون به أو هذه النظرية سواء صحت أو كانت غلطة، وبين التفاسير السلفية 100%. فعلى سبيل المثال عندنا مثالين، عندنا مثالان سأذكرهما تباعا. المثال الأول في قول الله عز وجل كانتا رتقا ففتقناهما. هذه الجماعة الذين يؤمنون بنظرية الانفجار الكبير، وأنا عندي عليها إشكالية، لكن الجماعة اللي يؤمنون بها يقولون كانت الأرض والسماوات شيئا واحدا ثم انفصلتا، ويرون أن هذا التفسير هو الأقرب لنظريته. هناك تفسير آخر عن السلف بأنه فتقهما بالمطر فكانتا لا تمطران، والواقع أنه لا تناقض بين التفسيرين، إذ أنهما لما كانتا ملتصقتين ما كان يمكن فصلهما. فتجد الذي يعني يرد على الغلاة في الإعجاز العلمي يشنع على التفسير الأول معنى تفسير سلفي مروي عن السلف، حتى قول الله عز وجل وإنا لموسعون. هذا التفسير المروي عن السلف الذي يستخدمه جماعة التوسع أو التمدد أو مش عارف إيش، بغض النظر هذا التفسير المروي هذا في كلام مقاتل بن سليمان وعبد الرحمن بن سليمان أسلم ما يوحي به. ها، فراجع كتاب العظمة وتأمل مثلا فيما سنعلق به على كلام أخيك. فماذا يقولون؟ يعني ماذا يقول هؤلاء؟ يقولون أن الأرض كبيرة وضخمة، وأنه كيف تكون الشمس أكبر منها؟ ركز، كيف تكون الشمس أكبر منها؟ وأنها في النصوص قرنت بالأرض، قرنت بالسماوات، وخلقت في يومين. على فكرة هذا الاستنباط أن الأرض لما قرنت بالسماوات فهذا معناه أن الأرض حجمها كحجم السماوات أو مقارب، هذا الاستنباط هو شبهة إلحادية كانت تورد على الآيات القرآنية فقط، ولم يكن لهذا وجود في كلام السلف الأول. كان شبهة إلحادية يقولون كيف، وسيأتي الكلام عليها، أن الأرض ما دام قرنت بالسماوات فهذا معناه أن حجمها متقارب، وهذا حقيقة لا يلزم وغير صحيح. ودعوة أن الشمس أكبر من الأرض هذه دعوة مشهورة في كلام السلف الأوائل، وإن كانت الأخبار ممكن نقول ما تصح لكنها لا تخالف القرآن ضرورته. فأنت لو ذهبت إلى كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني ستجد أثرا عن عكرمة يقول الشمس على قدر الدنيا، يعني على قدر الأرض، وزيادة الثلاث، والقمر على قدر الدنيا، يعني كلاهما أكبر. هذه المعلومية، وكرر هذا الأثر كثيرا ولم يفهم أنه يخالف القرآن. طيب، في خبر إبراهيم هذا ربي هذا أكبر. طيب، هو ابن تيمية يقول عن الشمس أنها قدر الأرض، أثر عكرمة ما فيه كلام لكن في النهاية هذا الأصل، يعني يقول وهي قدر الأرض أكثر من 160 مرة، ومع ذلك فليست فلكا محيطا ولا كذا. يقول ابن تيمية متأثر بالفلسفة كذا وكذا. طيب معلش، الآن لنقف وقفة على مسألة أن السماوات قريبة من حجم الأرض. الله عز وجل يقول وسع كرسيه السماوات والأرض. طيب الآن مثل هذا المقارنة، هذا تدل على إيش؟ تدل على أن الكرسي حجمه قريب، بناء على فكرتهم أنه ما دام السماوات الجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، فعند المقارنة يدل على المقاربة. في أثر مجاهد وهو أثر ثابت عنه يقول ما السماوات السبع والأرض في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلات. ولهذا عامة المفسرين فسروا وسع كرسيه يعني أنه أكبر منها بكثير. هي لا تقارن، هي كحلقة ملقاة في فلات في الكرسي. والسماوات ظاهر الأخبار أنها أكبر من الأرض بكثير. كيف؟ أنا أقول لك، خبر حكيم بن حزام أطت السماوات وحق لها أن تأط، لأقرأه عليكم من مصدره. طيب، والذي استدل به محمد الناصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة يقول ما منها السماء ما منها أربع أصابع، ما في قدر أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد، ما في قدر أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد. طيب كم عدد الملائكة؟ خبر البيت المعمور يقول لنا، خبر البيت المعمور يقول لنا أن الملائكة، يعني في الصحيح أن البيت المعمور يحج له 50,000 ملك، يحج له 50,000 ملك كل يوم لم يروه قط، لم يروه قبل قط. وفي خبر عبد الله بن عمرو بن العاص جمع بين مسألة سجود الملائكة وخبر 50,000 ملك في شعب الإيمان البيهقي، يعني هم ذول نفسهم هم اللي يسجدون. طيب، يعني هذا كم عدد الملائكة وقدر أربع أصابع، كم عدد الملائكة حقا وموزعين على سبع سماوات، كم عدد الملائكة؟ الآن كم يوما في الدنيا منذ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أسري إلى ربه إلى يومنا هذا؟ ها؟ كم يوما؟ أكثر من 1000 سنة. ها؟ إحنا نقول 365,000 يوما. ها؟ كل يوم فيه 50,000 ملك يدخل ويرجع. احسب ذولا كلهم واحسب لي كل واحد منهم 4 أصابع ساجد عليها. وشوف هذه كم تساوي من قدر الأرض. ثم احسب هذا من عمر الدنيا. لو حسبت عمر الدنيا انها كلها بس 5000 سنة او 6000 سنة. ثم بعد ذلك الدنيا كم فيها من السنين؟ سبحان الله، ما فيها قدر 4 أصابع، هذا أقل شيء، ولا في ملائكة أكبر لا شك. ما جبريل عليه السلام خلقه عظيم، يسد ما بين السماء والأرض. فجبريل هذا رضي الله عليه الصلاة والسلام عنده وخبر عبد الله بن عمرو بن العاص أن الملائكة متفاوتين في الخلق. فهذا يعني فهذا شيء عظيم وشيء كبير، ولا ندري يعني كم. ولا ندري فأنت يعني ترى 50,000 ملك في 20 يوم، في 20 يوم بس يوصل 1,000,000 ملك، يعني 4 ملايين أصبع. هذا على أقل تقدير في السماوات مسجود عليها لله عز وجل. الله أكبر، الله أكبر، عظمة. لهذا سبحان الله، هذا زنديق الذي اسمه عدنان إبراهيم الذي لا يعتد بالأخبار، لما جاء يرد على بعض الفيزيائيين الذين يزعمون تعارض النصوص مع نظرياتهم، هو بدل أن يقول لهم نظرياتكم هذه ليست بشيء، وقد يكون فيها بعض الحق، لا مشكلة. فأحيانا تكون نظريات قولان أحدهما صحيح، ما واحد يقول بثبات الأرض، واحد يقول بدورانها، ما واحدة منهم صحيحة، ما نقدر، وكلهم يستندون على نظريات ومبادئ للمعلومية. فاستدل بهذه الأخبار وجعلها من الإعجاز العلمي الذي هو يسخر منه، فقال هذه الأخبار تتكلم عن عظمة السماوات، لكن هو ما حسبها مثل الحسبتي، جاب خبر كحلقة مقاتل فلا تظن فقط. كحلقة مقاتل جاب هذا الخبر، قالوا هذا الخبر يدل أن واقع الموجودات أعظم بكثير من المرئيات والمحسوسات، وهذه نقطة لا نختلف فيها. لا، والكرسي، الخبر أن الكرسي بالنسبة للعرش أيضا كحلقة ملقاة في فلات. أنت رأيت قدر العظمة؟ شيء عظيم جدا، شيء عظيم جدا. شيء عظيم جدا. الآن ممكن على طريقة هؤلاء في الفهم، ما الذي نفعله؟ نأتي بخبر الجنة عرشها سقف الرحمن، ونجيب خبر عرضها كعرض السماوات والأرض، ها؟ ونبني على هذا أنه العرش حجمه صغير وأنه قريب من حجم السماوات والأرض، معاذ الله، ما هو فهم سليم. أما مسألة قرن السماوات والأرض ولماذا تقرأ لا وخلقت في يومين، أعوذ بالله، كان الله يكرثه. الله خلقها في يومين لأنها يعني أمرها جليل، من جهة المعنى. الملاحدة دائما يحسبون الأمر من جهة الحجم فقط، لكن هي من جهة المعنى ففيها الكائنات الحية، وفيها من تعبد الله عز وجل، وهناك عبوديات لله عز وجل لن تكون إلا على هذه الأرض، مثل حرب الكفار وغيره. والله وهناك عالم الوعي ما في قلب بني آدم، هذا أحب شيء لله عز وجل. الله عز وجل قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز، فهذا يبين لنا سعة الجنة، أن الجنة ستسع كل البشر، وسيكونون أحياء، لا يكون أحد منهم تحت التراب، كل البشر الذين يستحقوا الجنة طبعا. كل الكون يسبح بحمد الله عز وجل. ثم إن هؤلاء الفيزيائيين الزنادقة قالوا أن الآن هناك ورقة علمية انتشرت عندهم، أنه قال نحن اكتشفنا اكتشاف أن الكون لو لم يكن على صورته هذه فالأرض لن تكون، فإن الكون هكذا يقول يعني مصمم بصورة تنتفع الأرض بها. وفعلا نحن الله عز وجل قال لنا أنه سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فكل هذه السماوات فيها نفع لنا على ضخامتها، فهذا يؤدي إلى شيء وهذا يؤدي إلى شيء وهذا يؤدي، فيتسلسل لنا النفع عن طريق الشمس وعن طريق القمر وعن طريق أمور أخرى، ويأتي النفع لبني آدم، وهذا أمر مشاهد وهذا أمر مطابق لظواهر النصوص. فالله عز وجل حين يقرنها، لأن هي كتلة واحدة أصلا، لكن هذا اسمها السماوات هذا اسمها أرض، ولأن الأرض في نفسها، لأن الإنسان إذا كلمته عن مقام له فقلت له السماوات، هو السماوات ليس مقيما فيها، فتذكر له الأرض حتى تبين له أيضا سعتها وكذا ورحابتها، مع كونها صالحة للعيش كالأرض. ودائما أنا هناك فرق بين أن أقول لك سعة السماوات وسعة الأرض هكذا، وبين أن أقول لك سعة السماوات والأرض. سعة السماوات والأرض هذه معناها أنهم مجموعتان، أن هذه تجمع إلى هذه، فالمجموعان هما شيء واحد، لكن هو بيّن لك الجنس هنا فقط، أن سنجمع هذا إلى هذا ويكون. وهذا أصلا واضح جدا، لكن الأرض لها خصائص هامة، فهي ليس الأمر بحجمها فقط بل بمضامينها أيضا، طيب. وأود التنبيه على أمر، أنه أحيانا في الآثار أشياء قد يكون ظاهرة التعارض ويكون فيها جمع، وكذلك أحيانا في بعض النظريات الواردة عند القوم قد لا تعارض النصوص ضرورتها، هي قد تعارض وقد لا تعارض، لكن المسألة تحتاج منك إلى سعة فهم. فعلى سبيل المثال قصة الرعد ملك يسوق، يقول ابن تيمية وروي عن بعض السلف أقوالا لا تخالف ذلك، كقول من قال أنه اصطكاك الأجرام بسبب انضغاط الهواء، فإن هذا لا يناقض يعني اصطكاك أجرام السحاب، فإن الرعد مصدر الرعد يرعد رعدا، وكذلك الراعد كما يسمى العدل عادلا، والحركة توجب الصوت والملائكة هي تحرك السحاب. اللي قال ابن تيمية هو ظاهر الحديث اللي في الترمذي لما قال الرعد ملك يسوق بعصاه السحاب، أو كلمة نحوها، فالنبي ذكر السحاب، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السحاب أشار إليه، فهو لا يعني لم يقل أن السحاب لا علاقة له، والملك والرعد ملك. الآن بعض من ضعف الخبر واستنكر مع الخبر من مرفوع لا يصح، لكنه هو في تفصيل جيد. أقرأه عليكم الحديث حتى تروا الأمر. اليوم سبحان الله كثير من 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 الشبهات الرائد ملك. طيب، وحتى الشافعي يعني قال بهذا، شوف جامع الترمذي، هو الخبر في الترمذي، طيب قال ملك من الملائكة موكل بالسحاب، ركز، معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب، يسوقها الى ايش؟ الى ان تصطك وتحمي ذراعه وتجد السحاب حيث شاء. قال فما هذا الصوت الذي نسمع؟ يعني صوت الرعد. قال زجرة بالسحاب اذا زجره حيث ينتهي الى حيث امر. النبي يقول هو الصوت له علاقه بالسحاب. العجيب انه هذا الحديث هو اللي معتبرين شبهه مع انه هو فيه الجواب، النبي يتكلم بهذا. فرح بعضهم وعمل بحثا وكذا. طيب طيب ايضا مثلا عندنا اثار عن جماعة من السلف ان المطر من تحت العرش، فيعلق بالرجب رحمه الله في فتح الباري، يقول وأما من قال أن المطر كله من ماء البحر فإنه مما لا علم له به، فإن استدل بأنه يشاهد وتراه السحاب من البحر فقد حكم حكما كليا بنظر جزئي، ومن أين له أن كل السحاب كذلك؟ فابن رجب يقول نعم، أنا ما عندي إشكال أنه فعلا في مطر متعلق، وهذا لا ينافي وجود شيء ما تحت العرش. جمع جميل. أيضا هناك أثر أن الجنة مطوقة مطوية معلقة بقرون الشمس، أثر غريب صح؟ يقول ابن القيم في حادي الأرواح فهذا قد يظهر منه التناقض بين أول كلامه وآخره، ولا تناقض، فإن الجنة معلقة بقرون الشمس، معلقة المعلقة بقرون الشمس ما يحدثه الله سبحانه وتعالى بالشمس في كل سنة مرة من أنواع الثمار والفواكه والنبات، جعله الله مذكرا بتلك الجنة. نعم، فهذا الجمع الذي جمعه ابن رجب، جمعه ابن القيم، جمعه ابن تيمية، نرجو أن يحتذى. وعلى فكرة هذا الباب، باب نقد الهيئة الجديدة والنظريات الفيزيائية، هذا برز فيه مجموعة من المعاصرين، منهم الشيخ أحمد تويج رحمة الله عليه، ومنهم الشيخ عبد الله دويش رحمة الله عليه، خصوصا في نقده لتفسير سيد قطب وبعض الكتابات لهم، وكلهم على فكرة قائلين بكروية الأرض، ومنهم الشيخ عبد الكريم حميد، وهذا اللي له بعض المبالغات، اللي له رسالة هداية الحيران في مسألة الدوران، واللي أفته بحرمة الكهرباء، وله أمور كثيرة يعني ودراسات، هو الآن مسجون الله المستعان. أيضا هو من القائم بالكروية المعلومية يعني. لكنه من أشد من تكلم في قصة الدوران وغيرها وغيرها، وأيضا مدرسة الوادع وتلاميذه يعني أيضا لهم حرص وتأثر بهذا الـ الأمر. وأيضا هناك كتاب صدر جديد لرجل اسمه أبو الفداء مسعود، اسمه حاجة النظر، هكذا في 6 مجلدات، كتاب اشتهر يعني في نقد النظريات الغربية وكيف تتم وكيف تكون وكيف تحصل. وأنا لي جواب في نقدي وعدة مقالات في نقد هذه الأمور، مع ما بينت هنا في هذا الجواب، وأن كثيرا ما يظن أنه يقيني يكون ظنيا، لكن مسألة حتى مثلا جماعة ناسا ويؤتمنون ولا ما يؤتمنون، على فكرة عامة النظريات لم يتكلمون بها هم مسبوقون إليها، وأحيانا مسبوقين إليها من إسلاميين. وهي هذا الإشكالية اللي وقعت من زمن طويل، أنه أحيانا بعض الناس يضيق بهم الجوع وما يظن يعني الآن مثلا وهذا أمر يعني ممكن يكون فيه نظر ممكن يكون مقبولا، هناك أخبار تحدد عمر الأرض. هذه الأخبار لا يكاد يثبت منها شيء، لكن هي واردة ومنتشرة. فكان ابن حزم الأندلسي يعني وقع في نفسه شيئا، قال يبدو أن عمر الأرض أكبر من هذا بكثير. فقال شلون؟ فراح جابها من حديث. كيف؟ قال والله عندنا حديث ما أنتم في الشرك إلا كالشعرة البيضاء في ظهر الثور الأسود. فقال يعني هذا يدل على أن الخطاب للصحابة، ممكن يكون الخطاب للأمة باعتبار آخر الدنيا الله أعلم، قال ولو حسبناها بالعمرة ما تصير الشعرة بيضاء في ظهر، مع أنه قد يكون مثلا تقريبيا محضا يعني ما، لكن هو أخذه على ظاهره وقال لا، هذا معناه أن الشرك كثير والناس كثير مشركين والأقوام أكثر من القصة علينا في القرآن وأكثر موجودين في التوراة كثير أكثر أكثر أكثر. شعر بيضاء في ظهر ثور أسود، أوه فارق كبير يعني. فهكذا حسبها، هذا الله أعلم. وكثير من هذه الأمور ظني، ومع الأسف يدخل فيها جماعة من الشباب مثل ما شرحنا من قصة الدرس الفقهي، أنه كثير من الشباب أصلا ما عنده إلا هذه المسائل ولا يحسن بحثها بشكل جيد ولا يعرف يعني ولا يفرق بين درجات الخلاف، لا يفرق خلاص، هو كل مسألة عنده ويروح ويرميك بكذا، مع أنه يعني النظريات اللي هو يقول فيها أيضا قال فيها كفار نفس القصة، ويرمي وكذا والله المستعان. وكما قلت لكم أشهر المشايخ وأشهر من فعلا كان له مجهود كبير في هذه الأمور أو كتابات أو تنبيهات، وهذه التنبيهات يعني تسلم كلها أو لا تسلم كلها، كانوا يعني قريب الكرويين. حتى محمد بن يوسف التونسي اللي هو أشعري جهمي ورد على القائلين بدوران الأرض حتى كفرهم، كفر محمد عبده وجمال الدين الأفغاني وغيره، وهذا يعني فيه نظر، هذا كان يقول بكروية الأرض. فيعني فهي القصة أنه حتى كثير من العلماء أو المشيخة أو اللي تصدوا كان عندهم حساسية شديدة، هم يعني بعض الأمور اللي أنت عندك حساسية منها وما كان عنده هذه الحساسية مع إدراكه وقراءته لكلام المتقدمين وأخذهم وعطائهم في الموضوع. لكن فعلا فعلا هو لأنه قاري وأوسع منك نظرا في أمور أهدى فيها بزيادة، والله المستعان.